بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الوصية من محاسن الشريعة الإسلامية، ومن جملة الصدقات الجارية التي جاءت الأدلة بمشروعيتها والحث عليها وبيان أحكامها. ولقد كانت الوصية محل عناية الفقهاء، فقد اهتموا بشأنها وجعلوا لها بابا ضمن أبواب الفقه. وكذلك الحال بالنسبة للمفسرين والمحدثين، بل إن من أهل العلم من أفرد الوصية بمؤلفات خاصة بها. ونوع الوصية قديم عند الأمم، غير أن الإجحاف كان هو الغالب في أمرها، فلقد كان العرب يوصون للأجانب تفاخرا ومباهاة، ويتركون الأقارب فقراء محتاجين. وجاء الإسلام بعدله الشامل فأوجبها للفقراء غير الوارثين، ثم نسخها وجعل حكمها الندب لسائر الأقارب غير الوارثين. والحديث في هذه الحلقات لا يقصد به التوغل والتفصيل في أحكام الوصية، وإنما المقصود هو التذكير ببعض المهمات والمستجدات في باب الوصية، ولفت الأنظار إلى شيء من دقائقها التي يقل الحديث عنها، والإسهام في معالجة بعض التفريط والممارسات الخاطئة في شأنها، فيترتب على ذلك الخلل عواقب وخيمة تعود آثارها على الأحياء والأموات، ويفوت عليهم بسببها خيرات كثيرة وأجور عظيمة، بل ربما طالهم بسبب ذلك آثام يجري عليهم أزرها. وبالجملة، فإن هذا البرنامج سيدور حول مسائل في باب الوصية، ومن تلك المسائل التي سترد في حلقات هذا البرنامج إن شاء الله مفهوم الوصية وأركانها ومشروعيتها والتهاون بكتابتها، ومن تلك المسائل صيغة الوصية وقلة التذكير بكتابة الوصية والغفلة عن الحكم المترتبة على الوصية، والوصية بالثلث مع قلة ذات اليد وحاجة الورثة، والزيادة بالوصية على الثلث، واعتقاد أن الوصية خاصة بمن عنده مال أو عليه حقوق، والوصية بالميراث العلمي والنتاج الفكري، والتوصية بمن يخلف في العمل الخيري، ووصية الجنف، واختيار الموصى إليه، وإخبار من يراد توصيته، وإعطاء الوصي أجرا، وما ينبغي لكاتب الوصية أو شهودها، والتوصية عمن لم يوص، والوجوه التي تصرف فيها الوصية. ومن المسائل التي سترد في هذا البرنامج تعاهد الوصية، والوصية بما يشق على الورثة، والتوصية بما يحرم، والمبادرة إلى تنفيذ الوصية من قبل الموصى إليه، وتقييد الموصى إليه ما يصرفه من الوصية، وعنايته بمال الوصية وتحذيره من التفريط فيها، ومراعاة الموصى إليه بأنه لا يلزمه القياس على حال الموصي، وعهد الموصى إليه إلى وصي آخر، إلى غير ذلك مما سيرد في حلقات هذا البرنامج من مسائل في شأن الوصية. فإلى أولى حلقات هذا البرنامج، والله المستعان وعليه التكلان. المسألة الأولى مفهوم الوصية. الوصية في اللغة اسم مصدر الفعل وصى وأوصى، وهي ما تضمن أمرا أو نهيا أو وعظا جامعا نافعا موجزا مؤكدا، ويقال لها الوصاة والوصاية والوصاية والإيصاء. قال ابن منظور رحمه الله: أوصى الرجل ووصاه، عهد إليه. وقال: وأوصيت له بشيء وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك، وأوصيته ووصيته إيصاء وتوصية بمعنى. وقال ابن فارس رحمه الله: يقال وصيته توصية وأوصيته إيصاء. وقال: والاسم الوصاة والوصاة والوصاية والوصية أيضا ما أوصيت به. وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله: الوصية التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ. وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله: والإيصاء أمر ونهي يتعلق بصلاح المخاطب خصوصا أو عموما، وفي فوته ضر. فالوصية أبلغ من مطلق أمر ونهي، فلا تطلق إلا حيث يخاف الفوت، إما بالنسبة للموصي، ولذلك كثر الإيصاء عند توقع الموت، وإما بالنسبة إلى الموصى كالوصية عند السفر. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا هو تعريف الوصية في اللغة. أما تعريف الوصية في اصطلاح الفقهاء، فقد عرف الفقهاء الوصية بعدة تعريفات متفقة في المعنى متقاربة في الألفاظ، وإن كان بعضها أشمل من بعض. وهذه التعريفات تدور حول التصرفات المتعلقة بالحقوق الشخصية بعد الموت، كالتصرف في شؤون أولاد المورث، والتجهيز بعد الوفاة، وتزويج البنات، والتصرف بالمال الموصى به من نحو تنميته وتفريقه ووضعه في مصارفه وما جرى مجرى ذلك. ولعل أشمل وأخصر ما تعرف به الوصية ما عرفها به ابن قدامة رحمه الله بقوله: هي الأمر بالتصرف بعد الموت. فهذا التعريف يشمل جميع التصرفات التي نيطت بالموت، بل يدخل فيها التوصية لمن لم يوصي، وذلك إذا وصى له ورثته من بعد موته، حيث إن تلك الوصية لم تنعقد إلا بعد موت الذي لم يوص. فهذا هو مفهوم الوصية في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء. معاشر المستمعين الكرام، المسألة الثانية: أركان الوصية. الوصية معاشر المستمعين تدور حول أربعة أركان، وهي كما يلي: الأول الموصي، وهو صاحب الوصية. الثاني الموصى به، وهو محل الوصية، وهو ما تضمنته الوصية من قول أو كتابة أو ما يقوم مقام ذلك. الثالث من أركان الوصية الموصى له، وهو من تعين له الوصية، كأن يقول الموصي: أوصيت لفلان ابن فلان بكذا وكذا. الرابع الموصى، وهو المأمور بالتصرف في الوصية بعد موت الموصي، ويسميه بعض أهل العلم الموصى إليه، وقد يسمى الوصي لأنه فعيل بمعنى مفعول، كما قد يسمى الموصي وصيا، فالوصي كما يقول ابن منظور من الأضداد، ويقصد بالأضداد دلالة الكلمة على معنيين متضادين، ككلمة الجون فهي تدل على الأسود والأبيض، وكذلك الحميم يدل على الحار والبارد، ويعرف المقصود من ذلك من خلال السياق. وأشهر الكتب في ذلك كتاب الأضداد لابن الأنباري. قال ابن سيدة رحمه الله: الوصي الموصي والموصى، انتهى كلامه. فإذا أطلق في هذه الحلقات لفظ الموصى أو الموصى إليه أو الوصي فالمقصود واحد. فهذه هي أركان الوصية على سبيل الإجمال، وهناك تفصيلات لهذه الأركان مبسوطة في كتب الفقه والكتب التي اعتنت بالوصية. المسألة الثالثة: مشروعية الوصية. لقد دل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية الوصية بالمال، فمن أدلة الكتاب قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، وقوله جل ثناؤه: من بعد وصية يوصى بها أو دين. ومن السنة ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. والمعنى: لا يمضي زمان على المسلم وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة. فدل الحديث على الحزم والاحتياط والمبادرة بالوصية وكتابتها. وأما الإجماع فقد حكى الموفق بن قدامة رحمه الله إجماع أهل الأمصار في جميع الأعصار على مشروعية الوصية. المسألة الرابعة: التهاون بكتابة الوصية. فمن الناس من يتهاون بشأن الوصية مع أن عنده خيرا كثيرا، وله حقوقا عند الناس، وعليه حقوقا للناس، أو يكون له أولاد ويحتاجون إلى وصيته، ومع ذلك لا تراه يبالي بكتابة وصيته، إما تكاسلا وغفلة، أو تسويفا وطول أمل، أو هلعا من الموت وظنا أن كتابة الوصية تقرب الأجل، أو اعتقادا أنه إذا أوصى لزمته الوصية ووجب عليه تنفيذها ولم يعد قادرا على التغيير، مع أن الوصية لا تلزم إلا بالموت كما نص الفقهاء. فهذه الأسباب وغيرها مما سيرد ذكره في حلقات قادمة تؤدي بكثير من الناس إلى ترك كتابة الوصية والتهاون بشأنها. فإذا ما فارق الإنسان الدنيا ولم يكتب وصيته أتعب من بعده من ورثته، وحرم خيرا كثيرا وعملا صالحا سيجري عليه بعد وفاته لو أحسن التصرف في حياته. المسألة الخامسة: حكم الوصية الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن الوصية مستحبة، رغب الشارع في فعلها في سبيل البر ولمن يقصد بها القربة فيما يعد قربة شرعا، وتتأكد المبادرة إلى كتابتها إذا كان المسلم في استقبال خطر كاستعداد لسفر أو اشتداد مرض أو ركوب بحر أو جو أو مراكب خطرة أو دخول معركة أو خوض النار لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق أو التمرينات للطيران الحربي أو نحو ذلك. فالوصية في الأصل مستحبة، وتتأكد مبادرتها في تلك الأمور، وخصوا وجوبها بمن تعلقت بذمته حقوق فتكون واجبة لهذا السبب. فيجب على الإنسان أن يوصي بوفاء ما عليه من الحقوق، سواء كانت تلك الحقوق للعباد كالديون والودائع والأمانات التي لا يعلمها إلا هو، أو كانت حقا لله كالكفارات والنذور وحج الفرض والزكاة التي لم يخرجها. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.